سلعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك حطاما مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني في أن ألتقي معكم مجددا في حلقات صناعة، واليوم معنا حلقة جديدة وهي بعنوان الدامية. الحقيقة أنا سميتها بهذا الاسم لأنه والله يا أخواني عندما أقرأ في أحداث هذه المعركة بما يعني بحقيقة أشعر أن القلب يعتصر ألما، ويعني تكاد الكبد أن تندك حزنا على تلك الأحداث والآلام. لأن يا أخواني قضية السيرة النبوية هي ليست يعني قصص، أو ليست هي مثل ما يسمونها حواديت ليل فقط أني أتحدث فيها في ليل من أجل أن ينام الصبيان، لا والله يا أخواني، السيرة النبوية هي حياة كاملة، هي حياة لنموذج بشري، حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته صلوات الله وسلامه عليه، وفي سلمه وفي حربه، وكيف يعيش وكيف ينام. الرسول النبي، الرسول الزوج، الرسول الوالد، الرسول الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الرسول الرحيم حتى بالبهائم والحيوانات، الرسول اللطيف حتى مع الجمادات ومع الأمور التي لا روح فيها، كان صلوات الله وسلامه عليه له مع كل شيء حكاية بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. انتهت معركة بدر، تلك المعركة الملتهبة، وكانت الغلبة للمسلمين على الكفار، ورفع الله رايات الإسلام خفاقة عالية في المدينة المنورة، وذاع صيت هذه المعركة في أرجاء الجزيرة العربية شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وأصبحت الناس تحسب ألف حساب لدولة الإسلام الوليدة في المدينة المنورة، وتلك الشخصية الفذة وذلك الملك المبجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هو زعيم الدولة وكان رئيس الدولة وهو ملك الدولة عليه الصلاة والسلام. بعد نهاية بدر يا أخواني لم تهدأ الأمور، بل زاد الأعداء أضعاف المضاعفة، فالأعداء كثروا بعد ذلك، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسمعون فحيح الأفاعي في كل ناحية وفي كل حدب وفي كل صوب. أصبحت القبائل التي هي مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتوجسون من الرسول عليه الصلاة والسلام خيفة، فكان كل واحد منهم إما أن يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام ويكون قريبا منه، وإما أن يظهر له العداء ويبطن ويظهر له العداء ويظهر له يعني أنهم يعني قبيلة قوية وتستطيع أن تقف أمام يعني جحافل وأمام جيوش الإسلام الباسلة. هذا الفحيح الأفاعي لم يكن في الخارج فقط، بل حتى في المدينة المنورة، وين؟ عند أبناء القردة والخنازير، عند اليهود الذين بايعهم، أو عفوا الذين وضع النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم معاهدة، وهو يعلم أنهم يكرهون دينه كرها لا يوصف. ولا أدل على ذلك من موقف حيي بن أخطب الذي ذكرناه، وقصة عبد الله بن سلام التي ذكرناها في حلقة ماضية. فأبصر النبي عليه الصلاة والسلام أن أولئك اليهود يقطرون حقدا ويعني كراهية ويتربصون به وبدينه الدوائر. إيش اللي حصل؟ حصل أن أحد المشركين أساء إلى مسلمة، يا أخوة انتبهوا، يهودي كان صائغ يبيع الذهب، أساء إلى مسلمة وتكلم عليها كلام لا يليق، ثم بعد ذلك عمد وهي في غفلة فربط طرف ثوبها بطرف خمارها، يعني طرف الثوب من تحت أربطه مع الخمار من فوق وهي لا تعلم. فلما قامت المرأة انكشفت رجليها فصاحت وإسلاما، فسمعها مسلم كان في سوق بني قينقاع، فقام على هذا الصائغ فقتله بالسيف، فقامت عليه اليهود فقتلوه. إذن يا أخواني من هم الضحايا؟ امرأة انكشف طرف ساقها ورجل قتل، هذه هي ضحايا القصة. طارت الأنباء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ هل سكت؟ هل سكت يا أخواني كما يسكت اليوم كثير من، مع الأسف يعني، ممن يرون وهم مسؤولين بلا شك أمام الله سبحانه وتعالى، وهم يرون دماء المسلمين تسيل بالمجان وأعراضهم تنتهك في كل مكان ولا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد؟ لا يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هتك عرض هذه المرأة بفعل بسيط جدا، قد نقول نحن المسألة بسيطة، اليوم كم وكم من بنات المسلمين يلبسن إلى ما فوق الركبة، هذه انكشف طرف الساق وقتل ذلك المسلم، جيش محمد عليه الصلاة والسلام جيشا كاملا ثم هاجم بني قينقاع ويعني قام عليهم فحاصر حصونهم وجلس في هذا الحصار حوالي أسبوعين حتى تدخل عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين وشدد في تدخله على النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه طلب منهم أن يغادروا المدينة ولا يساكنه فيها، فذهبوا إلى أذرعات الشام هناك وهلك أكثرهم هناك. لاحظ. إذن يا أخواني لما نتكلم عن المعتصم وكيف أنه دافع عن عرض امرأة مسلمة وهدد ملك الرومان في ذاك الزمن بأن يرسل له جيش أوله عنده وآخره في بغداد، هذا أمر ما جاء من فراغ. لما تسمعون تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ومعاركهم وغزواتهم ما جاء من فراغ، جاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ربى هذه الأمة هو الذي ربى بهم الإخلاص وربى بهم شيمة الرجال وربى بهم الدفاع عن محارم المسلمين كما يدافع الواحد عن نفسه يدافع عن أعراض المسلمين. بعد هذا الحدث الذي حصل يا أخواني، وعلى فكرة هذا الحدث حصل بعد معركة بدر بشهر واحد، يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام تو جاي من بدر مغفرا فائزا منتصرا، ثم اختلق هؤلاء الأخباث هذه الأزمة، ولكن جاءت يعني عكسية عليهم وجاءت تلبية على أوضاعهم وطردوا من ديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كما قلت لكم كان يشعر بأن مسألة بدر ليست هي نهاية المطاف، لا، كان يشعر أن معركة بدر لها ما وراءها من الأحداث ومن المعارك، ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بغزوات سريعة وقصيرة المدى من أجل أن يرهب أعداء الله الذين هم على يمينه وشماله من قبائل العرب، فغزى غزوة السويق وغزى غزوة ذي أمر، وكان الأخيرة، الغزوة الأخيرة كان الهدف منها هو تأديب الأعراب المرتزقة، الأعراب الذين لا يحترمون لا مذهب ولا دين ولا دين ولا أمة، فكانوا يظنون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام أو أن دين الإسلام أو أن دولة الإسلام هي العوبة بأيدي أولئك المرتزقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذبهم 450 فارس من فرسان الصحابة، وتصدى لهم ولكنهم تناثروا كما تتناثر أوراق الشجر أمام الزوابع العاتية. دارت الأيام وصارت الأيام ومشت الشهور والنبي عليه الصلاة والسلام يرقب ماذا سوف يحصل من ذلك العدو التقليدي وهم من؟ قريش. ماذا سوف يصنعون؟ هل سوف يسكتوا عن معركة بدر؟ بالتأكيد لن يسكتوا، ضحاياهم بالعشرات، وما مات في معركة بدر إلا طواغيتهم ورؤساءهم وصناديدهم وكبراءهم كأبي جهل وغيره، هل يصمتوا ويسكتوا؟ لا، ما يسكتون. وكان هذا الإحساس مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا في شوال من السنة الثالثة للهجرة بدأ أولئك القوم يا أخواني يراسلون القبائل المجاورة والقبائل من أجل حشد أكبر قدر ممكن، أكبر عدد ممكن من المقاتلين للهجوم على دولة الإسلام الوليدة، وجمعوا 3000 مقاتل، كل واحد منهم كان يحترق من أجل الأخذ بثأره، إما والده قد توفي وإما عمه وإما زعيم القبيلة وإما كل واحد كان لهم منهم كان له ثأر مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحركت هذه القوات وكانت بقيادة أبو سفيان بن حرب، ووضع على سلاح الفرسان ونحن نسميه في المصطلح العصري الصاعقة، وضع عليهم من خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا خالد يا أخواني معروف من خالد. وبدأ هذا الجيش يزحف، وقد يعني طوى 500 كيلو تقريبا بين مكة والمدينة. فطارت الأنباء وتلك الاستخبارات النبوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش المكاوي بدأ بالذهاب وبدأ بالتحرك تجاه المدينة المنورة. أعلن هنا حالة الطوارئ في المدينة المنورة، وأصبح الصحابة رضي الله عنهم وضعوا مفرجة للحماية للرسول عليه الصلاة والسلام ترافقه أينما كان من فرسان الصحابة. كل واحد فيهم ما كان ينام إلا سلاحه بجانبه. كانت هناك دوريات تدور حوالي المدينة وفي الطرقات المؤدية إلى المدينة المنورة. الكل كان في حالة استنفار قصوى، ما هي إلا 2 أو 3 وإذا جيش مكة يا إخواني واقف على الأبواب أمام المدينة النبوية. المسألة الآن في خطر داهم، والنبي عليه الصلاة والسلام شعر بهذا الخطر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد خطة محكمة في باله. العدد ضخم جدا، 3000 وكلهم من الفرسان، وقد جاءوا بأموالهم، بل حتى نساءهم جابوهم معهم حتى يشحذون الهمة في القتال. فالواحد منهم عندما يقاتل هو ينظر إلى زوجته خلفه وأمه وأخواته خلفه، فهنا يستبسل غاية الاستبسال. المهم قام هؤلاء الكفار فعسكروا شمال المدينة بالقرب من جبل أحد، الجبل المعروف، وهذا جبل كبير جدا. من منكم ذهب إلى المدينة المنورة يشاهد هذا الجبل اللي طوله حوالي 4 كيلومتر. عسكروا بالقرب من جبل أحد. عقد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة المجلس الاستشاري العسكري الأعلى بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع يعني رؤساء الصحابة وزعماءهم وأهل الرأي والحكمة منهم، فجلس معهم يشاورهم ماذا يصنع ماذا يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريدها حرب شوارع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد هذه المعركة أن تتحول إلى حرب شوارع، أن يسمح لهذا الجيش من مكة أن يدخل المدينة ويقاتلونهم في الطرقات. وهنا لا شك في كما هي مقاييس العسكريين، أشرس الحروب وأكثرها دموية هي حروب الشوارع. هكذا كان النبي عليه السلام، لأنه قد رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم وهو نائم، رأى أنه رأى بقرا تذبح، ورأى سلمة أي كسرا في سيفه، ورأى أنه قد وضع يده في درع حصينة، ففسرها النبي عليه السلام قال: أما البقر الذي يذبح فإنهم مجموعة من أصحابي سوف يقتلون في هذه المعركة، وأما السلمة التي في السيف فهو واحد من أهلي سوف يقتل، وفعلا هو حمزة رضي الله عنه قد قتل، وأما الدرع الحصينة التي وضعت يدي فيها فهي المدينة المنورة. ولذلك كان النبي عليه السلام بناء على هذه الرؤية كان يميل عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقى في المدينة المنورة. نبقى عندها ونقف عند هذه النقطة إن شاء الله، نلتقي معكم بعد الفاصل لنكمل الأحداث. شكرا جزيلا.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل في هذه المعركة الدامية التي سوف نتحدث عنها، وهي معركة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شاور أصحابه وكان يميل عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلها حرب شوارع، اعترض الشباب. وكما تعلمون يا أخواني الشباب دائما الدم دم الحماس يسري في دمائهم ويشعرون بالحماس في الدفاع عن الدين الجديد، فاعترض القوم مجموعة من الشباب خاصة الذين لم يشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر. وقام حمزة أسد الله ورسوله وقال: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب لا أذوق طعاما حتى أنازلهم خارج المدينة. وكان لحمزة قدر عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن مجموعة، ولا يخفاكم يا أخواني أن الجيش الإسلامي يعتمد على فئة الشباب، فرأى أن الشباب متحمس للقتال وللخروج برا المدينة للوقوف أمام هذا الزحف. ولا يتركوا، وذاك الجيش يدخل عليهم لربما تكون الضحايا أكبر وأكثر وتكون الدماء قد تصل إلى نسائهم وإلى أطفالهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وكان معه أبو بكر وعمر، فألبسوه لامة الحرب على رأسه ووضع عليه الصلاة والسلام درعين درع، ثم وضع درع ثاني على جسمه وقلده السيف ولبس لامة الحرب كاملة. وبعد دقائق خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان الناس في الخارج قد لام بعضهم بعضا، لقد أكرهتم رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يريدها معركة في داخل المدينة وأنتم أكرهتم الرسول على أن يخرج، فندموا على رأيهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعد للقتال قالوا يا رسول الله، يا رسول إننا نعتذر إليك وإننا نرضى بما أردت يا رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني؟ يا أخواني موقف والله في غاية من العجب. الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يكن قد بلغت به الشجاعة إلى أن وصلت إلى مشاش رأسه والله ما قال هذه الكلمات وهذه العبارات. لو كان النبي عليه السلام يحتمي بأصحابه وبرجالاته الذين معه ما قال هذه الأحرف وهذه العبارات. قال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب، لامة الحرب اللي هو الدرع، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. إذن المسألة عند النبي عليه السلام محسوبة، المسألة ليست مسألة جبن ولا خور ولا خوف أبدا، المسألة أن الأنبياء والرسل إذا لبسوا لامة الحرب فإنهم لن يضعوها من أجل المعاهدات أو من أجل المفاوضات حتى يحكم الله بينهم وبين أعدائهم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني يستعرض الجيش أمامه وقد اجتمع له 1000 من أهل المدينة، فأخذ ينظر إليهم وكان من بين هؤلاء، وهذا أمر غريب، كان من بينهم أطفال. يقول المثل من شابه أباه فما ظلم، فإذا كان هذا الشاب الصغير إذا كان ينظر إلى والده وهو يفعل الأفاعيل فلا شك أن هذا الولد سوف يتربى ويرضع الشجاعة مع اللبن. عندما ينظر إلى السواد الأعظم من أهل المدينة كلهم يدافعون عن محمد عليه الصلاة والسلام فلا عجب أن يقف حتى الصبيان معهم. فنظر النبي عليه السلام وإذا هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب وإذا هذا فلان بن فلان، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصف لأنهم كانوا صغار السن، وأبقى معه ونظر وإذا ما بقي معه إلا 2 من الصغار، أحدهما يسمى رافع بن خديج والآخر سمرة بن جندب. أما رافع فقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن رافع هو رام ماهر، بمعنى أنه يستطيع أن يرمي النبال، وكان شابا يعني جدا رائع في هذه المهارة وفي هذه الهواية، فأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاعترض صاحبه سمرة وقال يا رسول الله تبقي رافع؟ أنا أسرع رافع، أنا أقوى منه جسدا وأنا أقوى منه بنية جسدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتصارع أمامي، فتصارع رافع وسمرة، فقام سمرة فأخذ رافع مثل ما نقول ووضعه في الأرض، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن سمرة هو أقوى وأكثر بنيانا جسديا من رافع، فأجازهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يا أخواني يدلك على الهمم العوالي والنفوس الأبية التي قد زرعت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول الكبار بل حتى في قلوب الصغار قد رضعوا الشجاعة وقد رضعوا الاستبسال مع حليبهم ومع لبنهم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد، فلما صلى الفجر وكان تعداد الذين جمعهم كما قلت 1000 مقاتل من المدينة، وكان معهم مجموعة من المنافقين والمرتزقة ومن الطابور الخامس الذي هو أكثر ضررا على الإسلام من أعدائه التقليديين اليهود والنصارى والمشركين. ماذا حصل؟ صلى النبي عليه السلام صلاة الفجر ثم شعر وإذا هناك اضطراب داخل الجيش. ما الخبر؟ الخبر وإذا ذاك الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أراد أن ينفصل، يأخذ جزء قطعة كبيرة من الناس المتعاطفين معه من المنافقين، وكان المنافقين يا أخواني على عهد الرسول كثر، أراد أن يأخذ مجموعة من المنافقين ويخرج بهم خارج أرض المعركة. السبب اعتذروا قال يا رسول الله حنا وافقناك نقاتل معك داخل المدينة، نحن لا نريد أن نقاتل معك خارج المدينة. هني سؤال، إذا كانوا صادقين إذا لماذا خرجوا من البداية؟ إذا أنتم معترضين على الخروج ليش طلعتم مع الرسول من البداية؟ ليش ما قعدتوا في بيوتكم مع النساء؟ ولكن الأمر له هدف، وهناك يريدون أن يلدغوا النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر، وأن يضربوه بخنجر مسموم من الخلف. التفت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا 300 مقاتل مع عبد الله بن أبي بن سلول يذهبون خارج أرض المعركة، فما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا كم يا أخواني؟ بقي 700. المسألة مو مسألة 700 ولا 800، المسألة يا أخوان لما تكون أنت لحظات بدء المعركة بقي لها دقائق معدودة ورتبت المعركة ووضعت من هو في المقدمة في المقدمة وفي الميمنة ميمنة والميسرة ميسرة وجمعت الناس وقسمتهم، ثم تتفاجأ أن قبل موعد المعركة بلحظات ينقسم من هذا الجيش 300 مقاتل من أولئك المنافقين، لا شك أن وضعه يا أخواني خطير. ولولا رحمة الله جل وعلا ولولا لطف الله جل وعلا بأهل الإسلام لتصدع الجيش ولكانت هناك نتائج لا تحمد عقباها، لكن الله جل وعلا سلم، ولكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة أن يشعر نبيه بهؤلاء الخبثاء وهؤلاء الطابور الخامس الذين يعبثون بأمن الدولة والذين يعبثون باستقرار الإسلام والذين يطعنون الإسلام من الخلف، مع أنهم يتظاهرون لك بالإسلام، مع أنهم يصلون معك، مع أنهم يقومون الليل معك، ولكنهم يا أخواني أكثر خبثا كما قلت من اليهود والنصارى والمشركين. استرجع المسلمون وحمد الله على هذه النتيجة، ثم قام النبي عليه السلام بإعادة ترتيب الأوراق من جديد، فأخذ 50 من أصحابه فوضعهم على تلة سميت بعد ذلك بجبل الرمات وهو مرتفع ليس بالكبير جدا، ووضع على 50 راميا عبد الله ابن جبير، وكان هؤلاء 50 اختارهم النبي عليه السلام وكانوا أناسا متقنين للسهام، كان الواحد منهم إذا رمى السهم كان يأتي برجل مباشرة، وأوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الوصايا. جمع هؤلاء 50 ومعهم رئيسهم عبد الله بن جبير، وماذا قال لهم؟ اسمعوا يا أخواني اسمعوا ماذا قال الرسول عليه السلام، وأنا بسألكم بعدها لماذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه العبارات. اسمع ماذا قال. أولا قال انضح الخيل عنا، انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. كلام واضح واضح، خلك مكانك لا تتحرك، كانت الدولة وكانت الدائرة لنا أو علينا، انتصرنا ولا انهزمنا خلك مكانك يا عبد الله بن جبير أنت وربعك لا تتحركون. ثم قال النبي عليه السلام والتفت على الرماة وقال لهم احموا ظهورنا، احموا ظهورنا فإذا رأيتمونا نقتل. يا أخواني في أوضح من هذا الكلام كلام؟ قال فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا. هي المسألة يا قتل يا ترونهم قد قتلوا أو غنموا أي من الغنائم، في كل الحالتين لا تشاركونا خلكم مكانكم. اسمع إلى هذا التعبير الثالث، إن رأيتمونا تخطفنا الطير، بمعنى لو رأيتمونا وأنتم على الجبل جثثا هامدة أمامكم والطير والغربان والنسور وقعت على جثث الصحابة وأخذت تأكل من هذه الجثث فلا تبرحوا مكانكم، أي لا تغيروا مكانكم، خلوكم على رأس الجبل. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم. يا أخواني هذا الكلام واضح ولا مو واضح؟ هذا الكلام واضح، والعبارات كل كلمة تعبر عن أختها. هذا الأمر يا أخواني يدلل على أمر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان خايف من هالمجموعة، هو لا يعلم الغيب ولكن كان هناك عنده شعور، وهذا ما نسميه نحن بالحاسة السادسة أو الحدس أو الإلهام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان متخوف، هو لم يكن يشك في أصحابه أبدا، ولكن كان خائف أن يكون في هناك نوع من تساهل، ولذلك شدد عليهم وقال لهم مرة ومرتين وثلاثة، وختمها وقال لو رأيتم الطير تقف على هامات الرجال وتأكل من جثثهم لا تبرحوا مكانكم. إذن المسألة منتهية، المفروض ما يتحركوا من مكانهم، ولكن كما قال أو كما قيل لا يغني حذر من قدر، وكما قال الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الله، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لوضع خطة بديلة، ولكنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه إشارة يا أخوان لكل إنسان قد ابتلي بشيء من البلاء فليصبر وليحتسب. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام وضع جميع الترتيبات ووضع كل الاعتبارات وأوصى في جميع الوصايا وأكد العبارات، وهم عرب يفهمون الكلام جيدا، وهم من هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يدينون الله بخدمة رسول الله وبطاعته على وفق ما يريد. ولكن أخوان إيش اللي حصل؟ حصل هذه حكمة إلهية أرادها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أن تحصل، وفعلا حصلت. بدأت لحظات الصفر وبدأت الدقائق سريعا ما تسير، وأصبح المسلمون قد وقفوا على اللحظات الفاصلة لاشتعال المعركة. عندها يا أخواني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه سيفا وقال لأصحابه 700 مقاتل وهم ينظرون إلى هذا السيف، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام من؟ قام عمر بن الخطاب، قال أنا أخذها بحقه. قال لا. غريب عمر، فسكت عمر وجلس. فقام بعده من؟ الزبير بن العوام حواري رسول الله، قال أنا يا رسول الله الذين شهدت الأعداء له بشجاعته وبفروسيته، وكما قلت في حلقة ماضية هو وعلي هما الوحيدان اللذان كان يقاتلان بسيفين اثنين من فرط شجاعتهم. قال الزبير أنا يا رسول الله آخذ هذا السيف بحقه. قال لا. فجلس الزبير. سؤال، هل أثر ذلك في خاطرهم؟ بلا شك أنه يؤثر، بلا شك، لأنهم رجال عظام وكل واحد منهم واثق من نفسه ويطلب هذا السيف حقه أن يدافع عن رسول الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيجلس الزبير. ثم يقوم من؟ يقوم أبا الحسن، يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول أنا أخذه يا رسول الله. فيقول النبي عليه السلام لا، فيجلس عليه. إذن من؟ الزبير وعمر وعلي من سادات الفرسان، بل من أشجع الفرسان على الإطلاق يا أخوان. إيش اللي حصل؟ قال فقام رجل يمكن كثير منكم ما يعرف اسمه، اسمه أبو دجانة، اسمه أبو دجانة. هذا رجل اسمه سماك بن خرشة ولقبه أبو دجانة. هذا الرجل يا أخواني كان شغلة، كان عنده عصابة حمراء إذا ربطها على رأسه، إذا ربطها على رأسه علم الناس أن المعركة قد حمى وطيسها، وأن أبو دجانة الآن قد استفرغ كل ما عنده واستبسل غاية الاستبسال. هذا أبو دجانة. فقال أبو دجانة أنا أخذه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وقبل أن يقول له نعم سأل هذا الرجل فقال وما حقه يا رسول الله، وما حقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تضرب به وجوه الأعداء حتى ينحني. السيف ما ينحني، لكن الرسول عليه السلام أرادها صيغة مبالغة، تضرب به وجوه الأعداء حتى ينحني السيف في يدك. قال أنا آخذه يا رسول الله، أنا أضرب به وجوه الأعداء حتى ينحني. فأعطاه إياه. ثم كان هذا الرجل يا أخواني يسير بين الصف بين المسلمين وبين المشركين، وقد وضع عصابته الحمراء وأخذ سيف محمد بيده، وأخذ يمشي ويتبختر ويرقص في رقصة السيف أمام الصفين، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل الذي أخذ سيفه فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. أقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله نكمل معكم المعركة الدامية في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.